كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب.
يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. أما بعد، كعادتنا إن شاء الله ستكون هناك مراجعة موجزة لدرس الأسبوع الماضي. بدأنا من قول المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، والعلي قلنا على وزن ماذا؟
بعيد.
وهي صفة لله عز وجل، صفة لله سبحانه وتعالى. العالم الخبير، قلنا وقع في بعض النسخ العليم، العليم، والتعبير بالعليم ايش؟ لماذا؟ لأن العليم تدل على ماذا؟
عليم بظواهر الأمر،
لا غير تدل على مطلق علم الله عز وجل، تطلق على مطلق علم. وإلا العالم اسم فاعل، لذلك عندما تأتي القرآن يخبر الله عز وجل بهذه الكلمة عن الغيب، عن الغيب، عن الغيب، عالم الغيب، قش عليهم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. العليم الخبير، الخبير
يوصل
الله ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور. جاء هنا ماذا؟ هذا وصف خاص بعد وصف عام. فالعليم ببواطن الأمور يتضمنه أيضا يعني قوله العليم، لكن حتى لا يظن بأن علم الله عز وجل هو فقط يعني في ظواهر الأمور، جاء هنا يقول الخبير، خبير ببواطن الأمور سبحانه وتعالى. المدبر القدير، المدبر القدير، قدير قلنا
اسم
الله، القدير ليس اسم الله، القدير اسم من أسماء الله عز وجل، لكن المدبر هنا يعني الإخبار عن فعل الله عز وجل صفة. ولذلك قلنا بأن باب الإخبار في القرآن أوسع من باب الأسماء، ليس كل صفة يعني تذكر في القرآن الكريم فهي يعني بالضرورة اسم، لا. القاعدة اللي تعرفها هي
كل اسم صفة،
كل اسم، مش كل اسم صفة، كل اسم يتضمن
صفة،
صفة، وليس كل صفة تتضمن نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. في الأسبوع الماضي فائدة، يعني لما تكلمنا عن قول المؤلف هنا السميع العليم أو السميع البصير، ذكرنا أن الله عز وجل كما في سورة المجادلة ذكر، جاء بماذا؟ أتت الآية بماذا؟ بالفعل الماضي في قوله شنو؟ قد سمع. وبالمضارع في قوله
سمع.
وبالاسم جملة اسمية سمي، إن الله سميع بصير. طيب أنا الآن بتختبر يعني الذكاء اللي عندكم في التقاط الدرر والغرر التي تمرون بها. جاء على هامش الدرس تعليق الشيخ محمد السحابي الآية التي ذكرها المؤلف لماذا؟ في سورة المجادلة، أو ذكرناها نحن في سورة المجادلة، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كان تعليق الشيخ محمد السحابي أن هذه المرأة المجادلة التي جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أمر زوجها هي طيب، وماذا كان أمرها أو موقفها مع عمر في أيام عمر في خلافة عمر؟
أوقفته في الطريق وقالت
له
أنا أعلم أن اسمك عمير.
لا، فهكذا قال الشيخ سعد.
قالت اتق الله
لقد قلت كنت في الجاهلية ماذا؟ عويل وفي السحابي درجها شنو
قال؟
عويل ثم صرت بعد ذلك عمر، ثم أصبحت الآن أمير المؤمنين. كأن من معه يعني أحرج بسبب حرج يعني من هذا السؤال يعني ومن هذا الكلام الموجه من هذه المرأة إلى عمر، كأنهم يعني أرادوا أن يزهدوا عمر في السماع إليها. قد تسمع لي هذه المرأة كذا، فماذا قال عمر؟ كيف لا أسمع لامرأتين سمع الله عز وجل كلامها
في فوق سبع سماوات؟
نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأن الله عز وجل فوق عرشه المجيد بذاته. وهذه الكلمة وهذه العبارة سنقف عندها يعني وقفة يسيرة، لأن هذه الكلمة مما شاغب به على المؤلف رحمه الله تعالى بعض الشراح، حتى بعض شراح الرسالة الشيخ زروق وغيره من شرح الرسالة، يعني هاجموا الإمام ابن أبي زيد القيرواني لأنه أورد هذه العبارة أو هذه اللفظة بذاته، وأنه فوق العرش المجيد بذاته. ثم حاولوا أن يتملصوا من مدلول هذه العبارة بذاته من الناحية اللغوية، قالوا: وأنه فوق عرشه، وأنه فوق عرشه. قالوا: هنا تقف أو هنا نتوقف عند الجملة، وأنه فوق عرشه، ثم يبتدئون جملة أخرى: المجيد بذاته. يعني هذا الوجه من يعني من اللغة أو من الإعراب، تتحمله اللغة ولا ما تتحمله؟ تتحمله. إذا قلنا: وأنه فوق عرشه، ثم توقف بعد ذلك استأنفنا وقلنا المجيد بذاته، فيكون المجيد إعرابه مجيد بذاته
خبر
المبتدأ محذوف، تقديره شنو؟ هو المجيد بذاته. فمن الناحية اللغوية يعني يصح، لكن المحققين من أهل العلم انتبهوا إلى ما يريده هؤلاء، فلم يقبلوا هذا الوجه، لم يقبلوا هذا الوجه اللغوي وإن كان يصح في اللغة. قالوا لا نقبل بهذا الوجه من الإعراب، لأن هناك بعدا عقائدي وراء هذا التنبؤ. راهم ماشي بغاو يعني غير يعني أرادوا أن يبينوا لنا أوجه اللغة يعني في الإعراب، لا، إنما هناك بعد عقائدي يتسترون خلفه من أجل يعني هذا الإعراب. حتى لا يثبتوا ماذا؟ حتى لا يثبتوا الاستواء وأن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته مستوى على عرشه بذاته وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. طيب هذا الإمام الذي يقول هذا الكلام وهو لا شك من المتقدمين من أي المذاهب هو؟ من أجلة علماء المالكية وفقهاء المالكية. قلنا يعني أن سنده عالي ومرتفع لا يروي عن سحر إلا بواسطة واحدة وعن القاسم بواسطتين وعن مالك بثلاث واسطات يعني من الطبقة العليا فيقول هذا الكلام وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. طيب بعض الشراح شراح الرسالة الذين يعني حقيقة خالفوا بل ونادوا عليه يعني بأمور كثيرة عن الإمام قالوا إنكم تزعمون يعني يخاطبون الإمام بن زيد القيرواني ومن ذهب من ذهبه ونحنه قالوا إنكم تزعمون أنكم تتأيدون بمنهج السلف أنكم تتأيدون بمنهج السلف وتتأيدون بكلام الصحابة والتابعين فأين هذا الكلام من قول الصحابة؟ أين نجد مثلا قالوا بذاته في قول الصحابة وهم يصفون الله عز وجل بما وصف به وأين هذه الكلمة بذاته في قول التابعين؟ والحقيقة أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أورد هذه الكلمة ليشاكل بها المخالفين. لماذا؟ لأنه عندما وجد هناك من الناس عندما وجد من يقول إن الله لم يستوي على عرشه لاحظ قالوا لا الله لم يستوي على عرشه ليس فوق عرشه كما سيأتي معنا في قول المؤلف على العرش استوى لم يستوي على عرشه فجاء الإمام ابن أبي زيد بهذه الكلمة بذاته ليشاكله به وليثبت بأن الله عز وجل مستوى على عرشه مستوى على عرشه ثم القول بأن هذه الكلمة التي أوردها الإمام ابن أبي زيد القيرواني لم يقل بها أحد هذا يعني هذه مجازفة لأننا وجدنا هذه الكلمة قالها كبار الأئمة قالها الإمام أحمد رحمه الله بل وقالها السفيانان الثوري وابن عيينة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وقالها الفضيل بن عياض رحمه الله الجميع عندهم قولة مشهورة وهي الله مستوى على العرش بذاته وعلمه في كل مكان الله مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان فهذه الكلمة يعني الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته فوق عرشه المجيد بذاته يعني حتى وإن كانت هذه الكلمة لم تكن يعني متداولة كثيرا في عهد السلف في الزمن الغابر إنما أتى بها كما قلنا للمشاكلة كما وقع أيضا لكلمة مشابهة مثلا القرآن ليس مخلوقا طيب القرآن ليس مخلوقا لو قرأنا القرآن الآن أمام الشيخ من أوله إلى آخره وتصفحنا دواوين السنة جميعها ما وجدنا هذه اللفظة وهذه العبارة القرآن ليس مخلوقا لكن ما الذي وقع؟ عندما وجد من المبتدعة من قال إن القرآن مخلوق قالوا القرآن مخلوق والذي قال بما قالوه يعني بأن القرآن مخلوق رفعوا شأنه وقربوه ونصروه بل وعظموه وشرفوه يعني الذي اتحد معهم في القول، والذي باينهم وخالفهم وقال لا الكلام ليس مخلوق إنما هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ماذا وقع منه؟ اضطهدوهم وسجنوهم وعذبوهم ولربما قتلوهم، يقول هذا ربما قتل. ولذلك وجد من العلماء ومنهم الإمام أحمد من قال القرآن ليس مخلوقا ليشاكل بهؤلاء المخالفين الذين قالوا أو زعموا أن القرآن مخلوق، فقال لا القرآن ليس مخلوق، ليس كما تقولون، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فالشيخ قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، أو الآن يمشي في نسق واحد مع إخوانه أئمة السنة التي ذكرها آله، وهي قولهم ماذا؟ قول أحمد وسفيان وسفيان وفضيل، إيش كي يقولوا؟ الله مستوي على عرشه وعلمه في كل مكان. فالشيخ ابن أبي زيد الطيراني يعني ما كان يغرد خارج السر، إنما كان يوافق ويتواطأ مع إخوانه الأئمة، فقال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع أن يكون الله عز وجل فوق العرش، استوى على العرش، وأن يكون مع خلقه في كل مكان بعلمه، وهذا يدل عليه يعني آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك سورة ما جاء في سورة المجادلة أيضا، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئ بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. يحيط الله عز وجل بخلقه سواء كانوا فرادى أو مثنى أو جماعات، سواء كانوا فوق الأرض تحت الأرض في الأرض في السماء، سواء كانوا في دهاليز، سواء أسروا بالكلام بالقول أو أعلنوا به أو أضمروه في قلوبهم، فالله عز وجل كما ذكرنا في الأسبوع الماضي يحيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة، لا يخفى عليهم من أمرهم شيء، وإن كان هو على العرش، وإن كان هو على العرش، فالله على العرش قد استوى وعلمه معنا في كل مكان. وهذا معروف حتى عند يعني عند العرب، يقولون سرنا والقمر معنا، سرنا يعني السير هو عبارة عن المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده يعني المشي ليلا، سرنا أي مشينا بالليل والقمر معنا. ماذا نفهم نحن من هذه العبارة والقمر معنا؟ هل القمر معهم في الأرض يسير معهم؟ لا، بضوءه بنوره ينير لهم الطريق، فالله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بنا. وإلا يعني لا بد أن نفهم مثل هذا الفهم، وإلا والعياذ بالله دخلنا في عقيدة الاتحاد والحلول، عقيدة الاتحاد والحلول. شو هو الاتحاد؟ شو هو الحلول؟ ها؟ الحلول شو الحلول؟ اسمعي، غدا ستكون إماما في المسلمين، تهيئ لنفسك.
الله عز وجل يتمثل في كل شيء.
يعني هؤلاء الحلوليون يقولون إن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل على ذلك علو كبير، إن الله سبحانه وتعالى يقولون وبئس ما قالوا يكون حالا أو يحل في كل خلقه. بمعنى إذا رأيت كلبا فقد رأيته، يحل في يعني في 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 خلقه، في الحيوان، في الإنسان، في كل شيء. فهذه يعني عقيدة الحلول والعياذ بالله هي من أفسد العقائد على الإطلاق. إذن وهو في كل مكان بعلمه، يعني معنا الله عز وجل، الله معنا وهو معه أينما كنت، أينما كان وهو معه أينما كان، أين في الحديث وهو معكم أينما كنتم. الاتحاد أيضا يعني أن الله عز وجل يتحد في جسم العبد والعياذ بالله وفي الخلق فيصيران واحدا، يعني حتى قال قائلهم سبحاني ما أعظمني، سبحاني ما أعظمني، فيصير يعني يصير الإنسان ويصير العابد والمعبود واحدا يتحدان كما يقولون.
هذا بخير، لباس بخير، لباس كيف تبي خير.
إذن الله عز وجل هو في على العرش ومعنا هو بعلمه سبحانه وتعالى. هل ممكن أن يخفى علينا شيء من أمر الله أو يخفى علينا أمر الله؟ هل يخفى على الله شيء من شيء؟
نعم.
في سورة النساء قوله تعالى ويقولون طاعة، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبين. الله عز وجل هنا يعني يبين لنا
وتعالوا عندنا إن شاء الله
يعني كيف يتعامل هؤلاء المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يظهرون الاتباع ويظهرون الطاعة ويظهرون الموافقة، يظهرون الموافقة والطاعة، ولكن إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى بيوتهم وأغلقوا عليهم أبوابهم ودخلوا في دهاليزهم ماذا؟ ويقولون طاع. فإذا برزوا من عندك أي خرجوا من عندك وذهبوا إلى بيوتهم والتقوا بشياطينهم، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقل، أي نكثوا على نكثوا الذي قالوه وعاهدوك عليه وأظهروا كفرهم ونفاقهم بإمامنا وأنت لست مطلع عليهم يا معلم، لكن الله عز وجل مطلع عليهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يبيت هؤلاء في الليل تحت جرح الظلام وقد أغلقوا عليه الأبواب. فهذا علم الله عز وجل. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي كفر والله يكتب ما يبيته، أي الله يحصي عليهم ليس فقط ما يبيتونه ويتكلمون به بل يحصي عليهم أنفاسه. إذن هذا وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه يعني مع الناس، الله عز وجل معنا وهو معكم أينما كنتم. طيب المعية معيتان، المعية كافية معيتان، معية ايش؟ معية خاصة ومعية عامة. ما هي المهية العامة؟
علم الله بخلقه.
ما من أحد إلا والله عز وجل يحيط به علما. علم الله يحيط بخلقه. الله عز وجل معه بعلمه. لا يكون منه شيء خارج عن علم الله سبحانه وتعالى وخارج عن إحاطة الله عز وجل به. لكن هناك معية خاصة. ما هي؟ هي بالإضافة إلى المعية العامة أنه يحيط الله عز وجل أو علمه يحيط بهذا العبد بهذا المخلوق، فإن له معية خاصة من الله سبحانه وتعالى، وهي تعني ماذا؟ تعني التأييد والتوفيق والحفظ والمنع، وهي للمؤمنين عامة للمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل من آمن واتقى فإن له معية خاصة من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك بعض الناس لهم بأعيانهم هذه المعية. ذكر الله عز وجل أنه بمعيته مع هؤلاء الأشخاص بأعيانهم، يعني سماه من هم؟ كل معية الله، معية الله الخاصة بالتأييد وبالتأييد والمنع والحفظ للرسل جميعا. لكن هناك من خصه الله عز وجل بالذكر،
موسى
إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، يعني فأثبت يعني المعية الخاصة هنا لموسى وهارون عليه الصلاة والسلام، وكما هي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى
إن الله معنا،
إن الله معنا، إذا خشوا الذين كفروا هذه ثنيتهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فالمعية معيتان، معية عامة وهي إحاطة علم الله عز وجل بكل الخلق، أحيط بهم سمعا وبصرا وعلما وقدرة، والمعية الخاصة تكون لعباده المتقين، لعباده المتقين، فهي تعني معية التثبيت والحفظ والمنع من الأعداء وهكذا. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فسبحان الله، يعني الذي يظهر عندما نقرأ هذه، يعني مثل هذه الرسالة المباركة لهذا الشيخ الكريم الإمام الكبير، نلاحظ أنه قد تأثر تأثرا واضحا بألفاظ القرآن الكريم، فتجد يعني كثيرا يعني في رسالته عباراته كلها أو أغلبها يعني مستنبط مماذا؟ من كلام الله عز وجل. ومن هنا ولا يعني يفتح الباب، هل يجوز قراءة القرآن بالمعنى وهكذا، حتى ذكر الإمام عبد البر رحمه الله تعالى أنه يجوز ذلك، ولكن لا يسمى ذلك القرآن. من قرأ القرآن بالمعنى كما ها هنا خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب، لا يسمى هذا القرآن، إنه قرأ القرآن بالمعنى. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى قوله تعالى في سورة إيش؟ سورة قاف. واحد من الطلبة قبل أقرأها صمت وشقيت: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان،
يعني مسألة الخلق هل فيها نزاع ولا ما فيهاش نزاع؟ ليس فيها نزاع. مسألة الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء يعني من عدم؟ مش العدم يخلق شيء؟ عدم هو ما كاينش، شي حاجة ما كاينش تخلق شي حاجة، أصلا هي ما كاينش. أم خلقوا من غير شيء؟ هذه مسألة ما كاينش. أم هم الخالقون؟ أم هم الخالقون مسألة لم يدعيها أحد. حتى الذين ادعوا الألوهية والربوبية كفرعون ومن جرى مجراه من الفراعنة مع ما بلغوا فيه من الجبروت لم يدعي أحد منهم أنه خلق الخلائق. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ ما أحد يدعى أنه خلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش وقال لهم إن الذي خلقكم هو الله ما استطاع أحد منهم أن يكذبه ولا يستطيع. نازعوه في أمور، شكلوه في أشياء، كذبوه في مسائل، لكن لم يكذبوه في مسألة أن الله خلقه لسبب بسيط هو أننا ما كنا موجودين. لم نكن موجودين ثم أوجدنا الله، خلقنا الله سبحانه وتعالى ووهب لنا هذه الحياة فالله عز وجل هو الذي خلقنا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه دائما وأبدا. يعني ننظر يعني إلى ننتبه إلى عظيم قدرة الله عز وجل وإلى علمه الواسع دائما ويعلم ما توسوس به نفسه، وسوسة النفس وما يضر في يعني في القلب من الوسوسة وفي النفس من الهم يعلمه الله عز وجل. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا ولا يحاسبنا عما همت به نفوسنا وقلوبنا. يعني إذا هم أحدنا بالسيئة، الحديث الصحيح حديث إمام مسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة. نوى مثلا يعني أن إذا توضأ أن يصلي ركعتين، نواه استقر هذا في ذهنه، لكن لما توضأ مثلا شغله شاغل عما كان قد نواه فلم يصلي تلك الركعة، فإن الله عز وجل يثيبه على نيته. ومن هم، أي الهم بالقلب، القلب همام، القلب همام قد يهم يعني بالخير وبالشر، ومن هم بحسنة وفعلها يعني قام بها كتبت له كم؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وفضل الله عظيم، الله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل، شنو هو الفضل؟ الله هو الفضل العظيم. ها؟ الله ذو الفضل العظيم، الفضل في اللغة شنو هو؟ والزائد، يعني الزائد عن احتياجاتك، هذا فضل. الزائد عن احتياجاتك تقول هذا فضل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني اللي عنده دابة زايدة لا يحتاج إليها فليعد بها على من لا ظهر له، لا دابة له. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، يعني فضل زيادة. هذا بالنسبة لنا نحن البشر، لكن الفضل بالنسبة لله عز وجل شنو هو؟ كل ما في السماوات وما في الأرض هو فضل من الله، بمعنى لا يحتاج فضل عز وجل. هل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى ما يوجد في السماوات وما في الأرض؟ أبدا، هو غني عن خلقه. فكل ما في السماوات وما في الأرض وما في السماوات وما في الأرض فضل من الله، فضل من الله، لا يحتاجه الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو غني عن عالمه. إذ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ومن فعل يعني ومن هم بسيئة ولم يفعلها تكتب له حسنة. يعني الإنسان نوى أن يرتكب والعياذ بالله سوءا أو فاحشة، ثم فكر في مصير هذه القضية أو هذا الأمر وبشاعة هذا الجرم، واستحضر عظمة الله ومراقبة الله أن الله يراقبه ويعلم ما توسوس به نفسه، ثم رجع. هذا ما لم تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. وإن هم بسيئة وفعلها تكتب له سيئة واحدة، سيئة واحدة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني يحتمل أن يكون المقصود بالوريد هنا الوريدان هنا الموجود يعني اللذان يوجدان في صفيحة الرقبة، أو الوريد المتصل بالقلب، فكلا المعنيين يعني يحتمل يعني أن يكون صحيحا. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن إلى ها هنا إن شاء الله تتم هذه الحصة، وأنا أحب يعني أن لا أطيل عليكم في الحصة حتى تستوعبوا وتراجعوا وتكونوا إن شاء الله يعني على علم مما درستم وتحفظون وتناقشون. والمسألة أنا مسألة ننبهكم عليها، أنا لا أحب يعني أن تكون الدروس قل كلمة كوزي، اللي عنده شيء مسألة استشكلت عليه أو سببت له حرج في صدره عليه أن يطرحها في الأسبوع المقبل، عليه أن يطرحها في الأسبوع المقبل عند نهاية الدرس. لأن استسمعي كنت معنا البارح ما كنش كان عندنا الدرس البارح يعني في رياض الصالحين، وكان من جملة ما ورد فيها يعني أن زر بن حبيش وهو من الكوفة شد الرحال من الكوفة إلى المدينة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل صفوان بن عسال الصحابي الجليل عن شيء، عن ماذا؟ قال لقد حك في صدري، يعني وجد ضيقا في صدره من مسألة فقهية، لقد حك في صدري مسألة في الخفين أو في المسألة على الخفين بعد البول والغائط، يعني نظر في أن يعني أن المسلم إذا تطهر ثم لبس الخفين بعد الطهارة استشكل هذا الإمام هذه المسألة، وأوقعت يعني وكان لها يعني بسببها حرج في صدره، فهو شد الرحال من مدينة من الكوفة إلى المدينة ليسأل عن هذا الحرج، عن هذه المسألة التي سببت له هذا الحرج. فسأل صفوان بن عسال عن هذه المسألة الفقهية، ولكن انظر إلى الجواب، ما الجواب صفوان بن عسال؟ لأن الرجل أحسن السؤال، وحسن السؤال هو نصف العلم، بشكل حسن السؤال نصف العلم. فلذلك تجد مثلا واحد منكم يذهب إلى الشيخ الصحابي فيسأل عن مسألة معينة فيجيبه الشيخ بمقتضى ما سمع منه، ثم يذهب نفس السائل إلى عالم آخر ويسأله عن نفس المسألة لكن بألفاظ مغايرة، بألفاظ مغايرة لا تدل على ما فهمه الشيخ الأول من ذلك السؤال. فلذلك تجد يعني أن الأجوبة تختلف من عالم إلى عالم، وهو كل وكل واحد منهما أجاب بمقتضى ما سمع وما فهم من السؤال. فالرجل يعني قال لقد حك في صدري المسعى الخفين بعد البول والغائط. فماذا قال سفيان العسال؟ قال لاحظ ما جاوبش عن السؤال، إنما بشره بالجائزة. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، يعني بشره بجائزة طلب العلم، وأنه ما دام أنه ما خرج من بلاده لا لتجارة ولا لبيع ولا لخطوبة ولا لزواج ولا لكذا، إنما الذي أخرجه من بلدته ومن بلاده هو طلب العلم، فأبشر يا هذا السائل ببشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من جاء يطلب العلم وما أخرجه من بيته إلا طلب العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. ثم أجابه بعد ذلك يعني بما هو معروف في مسألة المسح على الخفين، أنتهي إن شاء الله إلى ما سمعتم، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.